بسم الله من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في سؤال طرحه سماحة السيد الله يحفظه، مع أنه قال ما عشان يدقق بالمطالب، سماحة السيد طرح سؤال. أكمل الأفراد يعني. بالي على كل حال، بالي كان الكلام سمحت السيد ذكر أنه هذه الوجوه العقلية تنافي أن البحث عن ظهور، فأنه ذكر خمس وجوه. الوجه الأول كان وجه سهل يعني، منوش وجه معقد، حتى الوجه الثاني منوش وجه معقد، الوجه الثاني انصراف، الوجه الثالث الأول كان دعوة وضع. هذه الوجوه وجوه سهلة، لكن هذا الوجه الثالث وحتى الوجه الرابع اللي هو الاستعانة بقاعدة الواحد لا يزور عنه إلا واحد، هذان الوجهان في نوع من أعمال دقة عقلية عالية. وهل يعقل لنا أن نبني الاستظهار على مثل هذه القواعد العقلية أو لا؟ قواعد الاستظهار أمرها سهل بسيط، لا ينبغي لنا أن نخوض بها على أساس دقة عقلية فعلا. لذلك سمحت السيد يقول لنا بأنه أنتم عم تخبصوا بالأبحاث فعلا، وهذه مثلا ها عم بيعلي السائف. سمحت السيد عم بيقول لنا أنه هذا خطأ، هذا طريقة الاستظهار خطأ، هذه طريقة الاستظهار لا يجب إظهار هذه المسائل. نحن اتفاقا ب 14 فبراير 14 شباط بعيد بالي بعثنا رسالة نحن في ذاك العيد، هي رسالة ما كانت رسالة محبة وقلوب حمراء، كانت رسالة عن صاحب الفصول. بل مجهول بعتذر عن أنا تباتي. بعثنا رسالة عن صاحب الفصول اللي بتذكرها، ارجعوا ل14 شباط. بعثنا هناك رسالة وقلنا فيها أن صاحب الفصول التفت لهذه الإشكالية، لكن صاحب الفصول حاول يبرز. أنا ألف مرة مجاوبك هالجواب، أنت مصدقنيش بهالجوابات، بس برجع بعد لك إياه معنا جواب آخر صراحة. أنه جواب هو هكذا، أنه فرق بين عالم الاستظهار وعالم التحليل. قد يكون عالم الاستظهار أمر ماذا؟ بدوي سهل سلس، لا يحتاج إلى مؤنة زائدة. قد يكون أمره بسيط جدا، لكن بعض الأحيان فهم حقيقة هذا الاستظهار وسبب الاستظهار وتحليل علة هذا الاستظهار تحتاج إلى بعض الأحيان إلى ماذا؟ إلى دقة عقلية فعلا. عبارة الفصول كانت هكذا مولانا، صفحة 148 بالفصول يقول: فإن قلت تنزيل الخطابات العرفية على هذه التدقيقات الخفية، سجعة لاحظ سجعة بالي، تنزيل الخطابات العرفية على هذه التدقيقات الخفية غير سدود لقصور أكثر الأفهام عن الوصول إليها، فكيف يبتني محاورات أهل العرف عليها؟ استفهام مع إنكار، حط لها ثلاث علامات تعجب استنكار. قلت الانتقال إلى أمثال هذه الدقائق بطريق الإجمال مما يشترك فيه العالم وغيره. يعني إحنا بنستعملها، لكن بعض الأحيان ماذا؟ لجهلنا ما بنلتفت لها. لكن أنت مثلا تستعمل القياس شكل الثالث، لكن أقعد حلل لك إنه هذا كلام قياس شكل الثالث، شو بده بيان، بده دقة، بده بيان، لماذا ينتج لا ينتج. أنت قد تطلقه ماذا؟ إطلاق المسلمات، مو ينقل قصة. ما أدري أداش واقعية القصص بعض الأحيان، إحنا هيك ننقل قصص على ما ينقل لنا يعني. دائما ينقل قصة سابقا أنه قيل لبعضهم بلا ما نسميه لعله أصلا، أنه درس المنطق فظهر إلى السوق فوجد أن الناس ما فعندما رجع إلى أستاذه وقال له بأن كل الناس مناطقة لكن لا يعلمون، فقال له: أنت هكذا فهمت المنطق، باعتبار أن المنطق أمر فطري. لكن إذا لا ينافي فطرية المنطق وأنه كقياسات استدلالية، لأن هو المنطق بالنتيجة علم اكتشافي، منه علم ماذا؟ اختراعي، ما اخترعوا شيء، إن عم بيحاولوا ماذا؟ يشوفوا العقل كيف يفكر في المقام. فهذا التحليل يحتاج إلى دقة، لكن لا يعني أن القياس الشكل الثالث صار بده ماذا؟ لا يمكن أن يعتمد عليه هذا الجاهل. قصدي هذا البقال أو هذا راعي الغنم أو راعي المعزة أو هذا الذي أتى من خلف البقرات، ما تأثر هذه في المقام. البقرات بيقضوها من الخلف، هو الظاهر كما يقولون من خلف البقرات، ما أدري فعلا شو الناس يقولون من خلف البقرات، يعني البقرة تقاض من الخلف. شو بيقول مثلا نفس النقطة العلمية بالنتيجة. فإذا بعض الأحيان هناك دقة، لكن هذه الدقة إنما وين بتكون الدقة؟ مو في مقام الانتقال، الدقة بتكون في مقام ماذا؟ تحليل هذه الفكرة. يقول صاحب الفصول رحمه الله، يقول: قلت الانتقال لأمثال هذه الدقائق بطريق الإجمال مما يشترك فيه العالم وغيره، وإنما يمتاز العالم بالوصول إلى تفاصيل تلك الدقائق والتمكن من بيانها. ألا ترى أن كثيرا من وجوه البلاغة المودعة في علم البيان مطالب دقيقة خفية؟ بتشوفوا بس يحكوا بلاغة بتحسوا عم يحكوا مطالب عقلية. يا عمي يعرض بن قحطان شو خصه بهالمسائل هذه؟ يعرض بن قحطان شو له علاقة؟ شو له علاقة امرؤ القيس عندما قال بعد عبائره ماذا؟ أفاطم مهلا بعد هذا التدلل؟ أنه والله نقول أنه هذا مقصوده استفهام ومش حقيقي، ومراده الجدي كان صورة استفهام لكن الداعي ليس الاستفهام بل الداعي هو شو خصوها شو حكى المواضيع كلها؟ هو أطلقها على الإجمال. وجوه مودعة في علم البيان مطالب دقيقة خفية، ومع ذلك فهي مأخوذة من اعتبار أهل العرف لها في محاوراتهم، ومن مراعاتهم لها في مجاري استعمالاتهم. عندي مكتوب مجازي، مجاري استعمالاتهم، فهم يتنبهون لتلك النكات لكن بطريق الإجمال، ولهذا لو كلفوا ببيانها لعجزوا عنه. امرؤ القيس من أبلغ، أنت ولا امرؤ القيس؟ مع احترامي لجنابك أنا يعني، أنت على راسي وعيني، يعني شو اسمه، مع احترامي لجنابك يعني ما حأقول أنت يعني عذرا بعتذر من جنابك في المقام. لكن بطريق الإجبار هذا لو كل في بيانها لعجزوا عنه. وكذلك الحال في جملة من مباحث العلم، فإن نراهم يحكمون بعدم قضاء الأمر بالشيء ببطان ضده، وبعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد إلى غير ذلك، مع أن تفاصيل الكلام فيهما مما قد عجز أساطين العلماء عن الوصول إليها. ومن هذا يظهر أن من يجعل تفاصيل فكرة تابعة لمجملات وجدانه أقرب إلى الصواب ممن يتزاول التفاصيل ويلتفت إلى المجملات أو يجعلها تابعة للتفاصيل. إيه هذا أنه أنت ركز على الوجدان شو هو، هلا التفاصيل حلو. هذه اتصلت كل شيء يعني، هلا ذكرت هذه الحمد لله. وهذه عبارة الشهيد الصدر عندما يقول لنا في آخر البحث، فالعبارة عندما يقول بعدما أبطل كل الوجوه يقول: فلا محالة لا يبقى، هذه الصفحة الجزء الثالث صفحة 170، يقول: فلا محالة لا يبقى طريق إلا دعوة الوجدان العرف والانصباق الذي لا نشك فيه. ومن هنا أرى أنه لا بد في أمثال هذه المسائل من مباحث هذا العلم أن نغير من منهج البحث، فبدلا من أن يفكر في صياغة البراهين العقلية والاستعانة بالقواعد الفلسفية التي هي أبعد ما تكون عن الفهم العرفي للاستدلال بها على إثبات معنى معين للكلام، لابد وأن يبحث عن تنسيق الوجدانات العرفية التي نحس ويحس بها كل إنسان عرفي ضمن نظرية موحدة قابلة تفسيره. أي عبارة شيء صدر نفس العبارة إيه، بس بالنتيجة آخر عبارته ماذا قال؟ هالعبارة رجع بقول: ومن هذا يظهر أن من يجعل تفاصيل فكرة تابعة للمجملات وجدانه أقرب إلى الصواب. أنت خلي الأساس فهمك العرفي، هيدي التفاصيل العقلية خليها بس مجرد ماذا محاولة تحليل، بس الأساس شو بيكون؟ وجدانك العرفي، مو التفاصيل العقلية في المقام. أقرب إلى الصواب مما يتزاول التفاصيل ولا تفت إلى المجملات، يعني أنت بتروح بس تفاصيل عقلية. خب قدرت ولا ما قدرت؟ بالنتيجة الوجدان العرفي موجود، وأنا سابقا أشرت لها ببحث ماذا؟ جمع المحلى باللام. في الجمع المحلى باللام قلت لكم إذا نحن جبنا هني حاولوا شو يسووا، هم يصوروا له طريقة شو عقلية أنه أعلى المراتب ولا يتعين إلا بالجمع المطلق ومشاكل ذلك. ردوا عليهم، قلنا لكم سابقا أنه خب قدرت تخرجها ولا ما خرجها، بالنتيجة ماذا؟ هذا العرف يبالغ. بس تقول العلماء يعني ماذا؟ يعني كل العلماء قدرت تخريجها وما قدرت تخريجها. لا نرى فرقا بين كل عالم والعلماء بالعرف، بالنتيجة. وهذه لذلك دعاوى الإجماع كانت مطروحة أن الجمع المحلى باللام من أدوات العموم. هل استطعنا أن نخرجها عقلا أو لا؟ نعم. إذا أنت واحد ماذا إنسان ما لك علاقة بالذوق اللغة العربية، واحد كل حياتك تقرأ لغة شيشانية أو ما شاكل ذلك أو كردية أو تركية أو صينية، ها وبدك تفهم لغة عربية، قد تقول يا أخي ما عم بتبادر إلى ذهني، يا حلو شو بسوي لك أنا بدك بدك تحلل عقلا، شو بسوي لك أنا تركب يعني خلصنا بقى حل عنا. أنت ما عندك قدرة على استذواق اللغة، أنت ما عندك قدرة. حكي أول شيء أنه قال أنه بعثت الرسالة سابقا ليش قال ما لازم يأيدنا. فهذه النقطة في المقام، هذه النقطة اللي ببالهم للعلماء عادة. أنا حتى سمع من أساتذة كبار هذه الأفكار اللي عم بقولها، أنا سمع من أساتذة كبار أيضا نفس الفكرة بيطرحوها، كل ما يشكل عليهم هذا الإشكال جوابهم هذا هو جوابهم، جوابهم أنها نحن لسنا في مقام بناء الاستظهار على هذا. يعني إحنا ما قلنا استظهرنا بهذا السبب، نحن استظهرنا بس نحن شو عم نحاول؟ عم نحاول نوجه لماذا نستظهر، لأنه نحن نقول استظهار لأنه في علية في واحد لا يصدر عنه إلا واحد. نحن مش أنه استظهرنا لأنه في قاعدات التفريع الإثبات يدل على تفرع الثبوت وعلية تامة وإطلاق أحوال العلية التامة وروح وتعو، مش هذه الدرجة المسائل، مش هذه صعبة المسائل فعلا. فبحث الاستظهار شيء وبحث التحليل مقام آخر. أصوليين ذهبوا إلى ذاك المكان. نعم أعترف لكم بشيء، أنه بعضهم قد يذهب بعيدا، هذه بداية بكل شيء بتصير، بعضهم قد يذهب ماذا؟ قد يذهب بعيدا فيرى بأنه طالما ما استطعت أن أخرجها بطريقة عقلية فخلص ما في استظهار. هذا شوي فيها شوي بدنا نطول بالنا، يعني كما يدعى كما ينسب إلى أعظم أصولي عرفه تاريخ البشر، كما ينسب إلى أعظم أصولي عرفه تاريخ البشر أنه رفض أن يقول بأن إن نسب ما أقول هو نسب أنه قال بأن إنما لا تدل على الحصر. لماذا؟ لأنه ما عندي لها مرادف في لغتي لكي أفهم أنه ما عندي لغة الفارسية ما في مرادف في كلمة إنما. كما نسب لأعظم أصولي في تاريخ البشر نسب له هذا القول أنه قال بأن إنما لا تدل على الانحصار، لا أستطيع أن أثبت أن إنما تدل على الانحصار. لماذا يا مولانا؟ قال لأنه ما عندي لها مرادف في لغتي حتى أتبادر لذهني أو لا أتبادر لذهني فعلا. لأنه وقت بهذا البحث اتفاقا كلهم شو قالوا، هذا المقرر ما يعرف يكتب هذا كل وقت كل الوقت ما عنده مشكلة مع المقرر، بس هنا وصلوا هذا المقرر. هذا مرة كنت أحضر عند أستاذ كل الوقت كل الوقت بس بده يبين مطلب وكذا، فقال لهم شفتوا سيد الخوي يقول كذا كذا كذا، إذا مثل ما مقصودنا. واحد قال له أنه تبع له السيد الخوي مش قاصد هذا المعنى والمقرر اشتبه. قال له لا، سيد الخوي مطلب بين واضح سهل جدا وما كان بده تعقيد حتى أن المقرر ما يكتبه. مورد آخر أشكل على السيد الخوي قال له من المقرر هو ما عارف ما هو دائما بتطلع براس المقررين الأبحاثي يعني سنة إحدى السنة تطلع براس المقررين دائما بدكش إيه حطيت ظهر المقرر نفس الشيء. أنا عم بعمل سنتهم، أنا أشتغل بسنتهم، أنا أعمل بسنتهم، شو سوي في المقام؟ بس اتفاقا في بس لا بأس كان بدي نبه عليها صادقا، في فرق جوهري بين عبارة البحوث وعبارة الحلقة الثالثة. أنه بالبحوث بالحلقة الثالثة ماذا قلنا؟ كم ركن بده؟ يحتاج إلى ركنين، التوقف والعلية الحصارية، عفوا الطبيعي الحكم. بالبحوث قال لابد من الإطلاق الأحوالي للتوقف، أضاف شيء ثالث موجودة بتراجع البحوث الجزء الثالث. إذا بغض النظر شو يثبت بس ذكر عبارة الإطلاق الأحوالي، فأني بدي أقول دائما وأبدا، لذلك أنا أصر على أنه بهذا البحث ما نوصله كثيرا ببحث البحوث. خلينا نركز على الحلقة الثالثة شو في أفكار هناك، الطرح غير الطرح الموجود هنا. أنا مقتنع بأنه هذا الطرح أقرب لتفكير الشهيد الصدر من تعبيره من الطروح الأخرى، لعله هي نضجت الفكرة أكثر لبعدين بالمستقبل عند الشهيد الصدر، لأنه تعرف الحلقة الثالثة بعد المباحث والبحوث كتبت هذه. ها إذا أصدق السيد محمود هاشمي كتبه قبل، معك حق، كتبه بعد، معك حق. إذا متى درس البحوث؟ بالبداهة أنها عبارة سأبس المحمود الهاشمي. قلت له اجد عبالي هالقصة هذه يعني. قلت له يعني قلت له البحوث يعني حلقة ثلاثة بعد البحوث بعد كثير يعني بفترة بعدين هو لأنه توقف دراسه للشهيد الصدر دورة وبعدين كتب الحلقة الثالثة أواخر حياته كتب الحلقة الثالثة شهيد الصدر في إيه أواخر حياته دي توفى هو 1400 إيه أواخر حياته. البحوث كانت الدورة ماذا بدأت بال 1390 يمكن أو قبل بشوي هيك شيء في المقام. مين شهيد صدر دورتين مدرس درس دورة المباحث كاملة والبحوث لم تتم الدورة. البحوث عبارة عن دورة تلفيقية من البراءة فصاعدا ضبطا أشرنا هالنكات من البراءة فصاعدا هي الدورة الأولى من مباحث الألفاظ إلى البراءة هي ماذا الدورة. حتى شيخ عبد الساتر عندما وصل لبحث الاستصحاب كتب من عنده هلأ المباحث البحوث في علم أصول من عبد الساتر الاستصحاب من هو كاتب مش مكتوب بالشهيد الصدر لأنه ما درسه بالدورة الثانية. شهيد الصدر شهيد صدر لم يتم دورته الثانية الأصولية. شهيد صدر ما أتم الدورة الثانية هذا هي الدورة الثانية عم بقررها شهيد عبد الساتر. إيه من أين من أين من أول البحوث إلى البراءة بعيدا بعيد أو سمعوا من سيد محمود أنا مش حدا خبرنا إياهن يعني لا دورة أولى كاملة مباحث مباحث هي الدورة الكاملة بس سيد محمود حضر في الدورة الأولى منين مش من أولها. سيد قاسم أقدم تلميذ أقدم من السيد محمود عند الشهيد الصدر. سيد قاسم حضر الدورة الأولى وشيئا من الدورة الثانية مش كلها كمان شيئا منها. لذلك هو بعض الأحيان بيعتمد على عبارة هلا بالتقريب المباحث إذا عصيرة من كتب قبل البحوث كتب قبل المباحث. لذلك سيد قاسم مع أنه دورة أولى بيعلق بعض الأحيان ماذا يقول ما ذكر أستاذنا في الحلقة الثالثة كذا وذكره الشهيد الصدر ذكره سيد محمود أخونا بيعبر بعض الأحيان السيد محمود ذكرها في الدورة الثانية أنه كتب قال لهم كذا وقد عثرت عليه في الحلقة الثالثة أنه نفس النكتة موجودة سوف تأتي معنا بعض الشواهد على هذه النكات إن شاء الله تعالى. سيد قاسم إيه سيد قاسم كثير متصالح مع نفسه. سيد قاسم ما بتفرق عنده في المقام بالي. الدورة الأولى الأصولية سيد الصدر من 78 إلى 91. الدورة الثانية من 91 إلى ما أدري فعلا إلى أين 78 بدأ درسه إيه؟ بدأ درسه بعد انتهاء الدورة الثالثة للسيد مقول أخوه الأصولية صور بعد الانتهاء الدورة الثالثة انتهت كتب الصور أو لا ضمن الدورة الرابعة كان بالدورة الرابعة وبدأ بدرس الخارج ماله في ليش عمره شيء صدق عنه توفى ده؟ إيه ما بلغ الخمسين. ليش مستغرب؟ أنا مستغرب منها بسال أنت؟ ما هو يعتبر شو النكات اللي بيذكروها عنده؟ شو بيعتبروا نابغة لكن شو إذا كان هو بدأ بدرس الخارج عمره 50 شو دي يسوي؟ ليش يعتبروا نابغة يعني؟ فلسفتنا كتبه كما قيل لنا مرة عمر أقل من 20 أقل من 20
هو كان عمره
8
سنوات كتب كتاب
لا بأس بس عم ما أدري شو إنه كاتب بالك أنت على كل حال موجودة بالكتب بس ليش مستغرب أنت ولا شو تفتح أي كتاب أصول الآن يذكر تاريخ شهد حياته سيرة حياته أول جزء الأول من المباحث ذاكر سيرة حياته فيك تقرأه بسهولة بالمسألة هذه في المقام بلا أشكال. هو ذا وما هو يدعى أن إجازة الاجتهاد أخذها أي سنة قديش كان عمره على مبالي بال 21 23 يعني اول 20 اخذها عشان عم نتكلم عن واحد ما هو قديش عمر الشهيد الصدر. واحد نكات على كل حال هي مثل تاخذ لك هذه اذا سيتم مستغرب عبد الله شبر قديش توفى بتقول عمره هذا اللي عنده كتاب مثل بحار الانوار 50 مجلد عم بيطبعوه الان وعنده تفسير القران وعنده العقائد وعنده ما ادري ايش وايش وايش بس قديش تصوروا كان عمره استوفى اي 98 اضعف عمره يمكن اوائل الخمسين كان توفى عبد الله شبر اوائل الخمسين اذا مره حفيده شو اسمه في له حفيد صار يوم الاربعاء لا باس بعض الاحيان البركه اذا له حفيد اسمه السيد صباح شبر موجود في الكويت موجود الان ما أدري بعده عايش بالكويت إلى الآن أو لا فعلا. فهو كان يقول مرة نقل لنا عنه أحد الإخوان كان جالس معه فقال لهم كان جدي له مبارك في عمره فعلا، بس مو لأنه جدي هو كان مبارك في عمره فعلا. واقع بعض الأحيان البركة شيء غريب، موضوع البركة أنا واقعا دائما وأبدا بحياتي أشعر بأن موضوع البركة نحن شيء نغفل عنه فعلا. كيف أنه بعض الأحيان هي شو البركة؟ البركة أنه شيء بمدة قليلة تحصل له ثمرات ماذا عظيمة. مثلا تقول مال فيه بركة، شو يعني مال فيه بركة؟ مال قليل استفدنا منه كثيرا. وبعض الأحيان مال كثير ماذا؟ مال يفيد منه بس تحسه ضاع منك ما تدري شلون هو فعلا. نفس الشيء الوقت فيه مثل ليلة القدر خير من ألف شهر، هي ليلة مباركة كان في آية أخرى، لأن هي الساعة فيها ماذا؟ تعادل ماذا؟ ساعات ألف الشهر مثلا، ساعات ألف شهر مثلا، فهي بركة. دائما وأبدا كلمة البركة هذه الملاحظة، البركة مو ملاحظة يعني ملاحظة النوعية والكيفية، ما تلاحظ فقط ماذا بل الكمية. طعام مبارك، شو يعني طعام مبارك؟ يعني يطعم خلقا كثيرا. ولا بتشوفوا بعض الأحيان طعام ينتهي بسرعة، بتشوف بعض الأحيان ماذا ما شاء الله طعام له فيه بركة فعلا. دائما وأبدا مفهوم البركة فعلا، ما واحد إذا بس واحد يطلب من الله تعالى يطلب شيئا فيه بركة، ما يطلب فقط الكثرة ككثرة، الكثرة لوحدها لن تنفعك في حياتك مولانا.
ما بدي حاجة لا شك نكتب واحد وبدش هالجهد الضخم معنا جمع أدعي من هنا وهناك، ولكن البركة اللي الله جعل فيه.
وعنده أكثر من كتاب شيخ عباس.
لا كمل خاطر واحد. حتى ما تجد في بيت المقاطي مكان اللي يقرأ القرآن بمعنى العدد. البركة هي كمان.
كشف اللسان اجتهد عمره كان قبل البلوغ، قبل البلوغ هو العلامة الحلي، علامة الحلي يقال اجتهد قبل البلوغ، وكان يقرأ ينقل كان يقرأ لمعلمه آية السجدة حتى هو يسجد معلمه ويهرب فعلا من معلمه لكي لا يضربه فعلا معلمه عم بدأ درسه، فكان يقرأ له معلم العلامة الحلي ينقل عنه أنه عندما أراد معلمه أن يلحقه أو شيء معين يقرأ له آية السجدة فذلك يسجد ويهرب فعلا. أنا مبالغ بالي بالنسبة بس كنرجع على بحثنا الأصولي فعلا في المقام رضوان الله تعالى عليه. الله يبارك في حياتنا فعلا، واقع الإنسان ينبغي له أن يطلب حياة ببركة فعلا، ويطلب رزقا في بركة، ويبقى صحة في بركة فعلا، لأنه بلا البركة ما في شيء ذو قيمة فعلا. لذلك دائما لا تعتد بشيء أمامك كثير، دائما تشعر بأنك محتاج إلى الله تعالى في كل شيء حتى في هذه أبسط الأمور فعلا. الله تعالى البركة في القرآن بركة. اتفاقا في السيد الطبائي عنده بحث لا بأس به في الميزان حول البركة في القرآن فعلا، كأنه عنده بحث ببالي في الميزان، بحث لطيف حول البركة فعلا. بركة شيء مفهوم جيد واحد يتأمل في هذا مفهوم البركة. الوجه الرابع طبعا الوجه الثالث أنا أمس إذا رأيتموني استعجلت، أنا استعجلت في بياني باعتبار أنه بعثت لكم الرسائل، بس لا بأس بإعادة اختصار من الوجه الثالث فعلا، واللي عنده السؤال يتفضل ما عنديش مشكلة أبدا فعلا. الوجه الثالث كان عبارة عن هكذا، أن هناك ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أنه يدعى بأن أداة الشرط تفيد ماذا؟ الارتباط اللزومي، وضعت الارتباط اللزومي. المقدمة الثانية أن هذا الارتباط اللزومي يدل على ماذا؟ مفرع بحرف الفاء، فهذا التفريع الإثباتي يدل على التفرع الثبوتي، والتفرع الثبوتي يساوي ماذا؟ علية تامة. المقدمة الثالثة أن الإطلاق الأحوالي للعلية التامة يقتضي أنها علة تامة في تمام الأوقات، ومعنى كونها علة تامة في تمام الأوقات أنه لو اجتمع معها كل ما في الدنيا تبقى ماذا؟ علة تامة في كل حالاتها في كل أحوالها، اجتمع معها آخر أم لم يجتمع معها آخر هي علة تامة، فإذا لابد أن تكون علة منحصرة، وإلا لو كان هناك علة بديلة لها فما كانت علة تامة في كل الحالات، بل كانت علة تامة إذا لم يجتمع معها بديلها، وإلا إذا اجتمع معها بديلها تنقلب إلى علة ناقصة.
المقال في جميع الحالات ينفي كون الشرط جزء العلة.
بل هذا هو.
يعني هي لا تكون إلا تامة.
هذا البيان هذا الوجه. إشكالات ذكر الماتن على هذا البيان إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول كان عبارة عن ماذا؟ عبارة أن هناك شروط يحتمل قد نحتمل أنها علل تامة، ويستحيل اجتماعها مع مين؟ مع الشرط. مثل مثلا كما قلنا مثال إذا جاءك زيد وإذا صعد إلى القمر، فإن مجيء زيد وصعوده إلى القمر لن يجتمعا، فمجيء زيد بإطلاقه الأحوال هو علة تامة في كل الظروف، لكن لا يعني أنه علة منحصرة، بل هو هذا شو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه لا نسلم بأن التفريع يدل على العلية فضلا عن أن يدل على العلية التامة، لأن التفريع يتلائم مع التفرع الزماني أو الترتب الزماني أو الترتب المكاني أو مشاكل ذلك. مطلق ترتب بين شيئين يمكن أن تقول عنه ماذا؟ تعبر عنه بشو؟ بفاء. فأن التقدم والتأخر أعم من العلية وعدم العلية. عندنا تقدم وتأخر مكاني مثل الإمام والمأموم. هل أحد يقول بأن الإمام علة لوقوف المأموم خلفه؟ عندك تقدم مكاني، تقدم زماني، عندك تقدم شرفي أشرفية، عندك مثلا ما علاقة بالعلية. كل تقدم وتأخر هو شو؟ عم بأشكل أنه ذاك ادعى بأن التفريع يعني في علية. نقول أصلا ما في تفريع يعني في علية، التفريع يعني في تقدم وتأخر. تقدم والتأخر لا يساوي علية، تقدم والتأخر أعم. وأعطى مثالين، هو تقدم الأجزاء على الكل وتقدم التقدم الزماني. إذا كان اليوم السبت فغدا يوم الأحد، أو إذا كان اليوم الأربعاء غدا يوم ماذا؟ الخميس فعلا. ها؟ إذا كان يوم الأربعاء فقط السنة. بدعة، أقول هاي بدعة، أقول هذه بدعة بالنتيجة. ما في عنا ها؟ لأنه سمك. المقدمة الثالثة. غير منحصر على كل حال. فإذا مش أنت كمان أنت تعلم بدك مقدمة واجب، أنت بعدك ده الشباب وبعدك مقدمة واجب، شترك الأيام المستقبلة كمان، أعانك الله تعالى، لك قديش عمره عم يحكي عن مقدمة واجب. إن لله وإن إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في بركة مولانا. فإذا الثالثة، الإشكال الثالث والإشكال المهم، تأمل مع الإشكال الثالث. الإشكال الثالث ماذا يقول لنا؟ أنا سوف أتنزل وأقبل معك بأن التفريع يدل على العلية. سوف أتنزل وأقبل أن التفريع يدل على ماذا؟ على العلية. لكن ها؟ لا، ما بتخرب البحث، بتخربش البحث. أنا أتنزل وأقول بأن التفريع يدل على العلية، لكن من أين نستفيد أنها علة تامة؟ لابد من الإطلاق الأحوال. فالإطلاق الأحوال في حقيقته لا يجب. لا تقول بأن مجيء زيد علة تامة في كل الأحوال، خطأ. ماذا تقول؟ مجيء زيد علة في كل الأحوال، لأنه علة تامة في كل الأحوال. وحينئذ إذا كان مجيء زيد علة في كل الأحوال، شو المانع أن يجتمع معه علة أخرى ويبقى ماذا؟ علة في كل الأحوال. نحن تأمل معي، أنت هذا ما حل شبهة للذهن. نحن ما أجرينا هكذا، لعله هذه شبهة تكون أكثر شبهة موجودة في المقام. هذه النقطة، نحن تأملوا معي العبارة بس شوي. نحن عندنا مجيء زيدين، شو قال الماتن؟ قال الماتن أنا حأتنزل ماذا أقول؟ التفريع يفيد ماذا؟ يفيد العلية. والإطلاق الأحوال ماذا يثبت لنا؟ أحوال يثبت أنه شو؟ أنها علة تامة. ماذا يريد أن يقول الماتن الآن؟ يريد أن يقول الماتن هذا الإطلاق الأحوالي لا يثبت أنها علة منحصرة، يثبت أنها علة في كل الأحوال. يعني إذا اجتمع معها علة بديلة أكون ماذا؟ أكون علة، لكن علة ماذا أكون؟ ناقصة. لو كان الماتن يقول هكذا، أجري الإطلاق الأحوالي هي علة تامة، ثم أجري إطلاق أحوالي ثان على العلة التامة، بتم كلامك. شو هو؟ أنه ما هذه علة تامة، إطلاق الأحوال العلة التامة، بس إذا رجعنا لوين؟ رجعنا لأنه استفدنا العلية التامة سابقا. نحن كم إطلاق أحوالي عندنا؟ إطلاق أحوالي واحد. والإطلاق الأحوالي الواحد ما هو موضوعه؟ هل هو موضوعه الشرط الذي هو علة تامة، أو موضوعه العلة؟ العلة. إذا كان موضوع الإطلاق الأحوالي العلة، فغاية ما يثبته الإطلاق الأحوالي أنا علة. علة متى؟ في تمام الأوقات والأحوال.
أي ما مثلا إطلاق الأحوال؟
إطلاق الأحوال؟
كيف
تقارب بالسبق؟
يعني من الألف بعد مش فهمها.
ولا شيء مثلا مثلا إذا قلت لك أكرم السيد، سألتني أكرمه حال قيامه ولا حال جلوسه؟ أكرمه حال نومه ولا حال استيقاظه؟ حال لبسه للنظارات أو حال خلعه للنظارات؟ حال جعله حلقا في أذنه أو لا؟ شككت في هذه المواضيع في المقام؟ مش مكروه؟
لا مستحب.
مش مكروه؟ ما مكروه. ايه طيب سؤال، عندما اقول لك بان مجيء زيد، مجيء زيد، مجيء زيد علة للإكرام، اسأل سؤال، مجيء زيد علة عند علة لوجوب الإكرام متى؟ مجيء زيد علة لوجوب الإكرام إذا اجتمع معه فقاهة زيد أو لا؟ حتى لو لم يجتمع معه فقاهة زيد فقاهته، مجيء زيد علة لوجوب الإكرام إذا كان لوحده أو لابد أن يجتمع معه شيء آخر؟ مجيء زيد علة في الليل أو في النهار؟ مجيء زيد علة على سطح القمر أو على أو في أرض قم؟ كم حالة صار عندك؟ أحوال متعددة. ماذا أقول لك أنا؟ مجيء زيد علة في تمام ال... شو يعني هو علة في تمام الأحوال؟ يعني علة تامة، يعني علة تامة. ما ممكن، ما ممكن أن يكون مجيء زيد علة في كل الأحوال إذا كان شو؟ علة تامة، يعني حتى لو لم ينضم معه أي شيء آخر هو ماذا؟ هو علة. هذا معنى الإطلاق الأحوالي.
علة تامة أستاذ شهيد قبل أنه في جميع الأحوال يكون علة تامة.
إيه.
مش الحال.
إيه بس مش أنه بس مش بس لا هو يقول هكذا. عم نحكي بالإشكال الثالث نحن. هو يقول لهم هكذا، مجيء زيد علة تامة، علة في كل الأحوال، مو علة تامة في كل الأحوال. نحن أجرينا الإطلاق الأحوالي على ماذا؟ على العلة. موضوع الإطلاق الأحوال العلة. نحن ما قلنا إن مجيء زيد علة تامة في كل الأحوال، نحن قلنا مجيء زيد علة في كل الأحوال. ما معنى ذلك؟ يعني قد أكون علة تامة وقد أكون ماذا؟ علة ناقصة. فأنا أنفي النقصان الذاتي، أنا إذا بقيت لي وحدي أكون علة تامة، لكن إذا انضم إلي غيري هل أكون علة تامة أيضا؟ ما له علاقة. فأنا أستطيع بالإطلاق الأحوال نفي النقصان الذاتي، لكن لا أقدر على نفي النقصان العرضي. هذا هو. ما تجاوب، قول بسأل سؤال، لأنه شو ما حتقول حاجة حرد عليك أنا، فأنت شو سوي؟ اسأل.
لما سمي إطلاقا؟
ها؟
هو إطلاق لا في أي فائد آخر، ومنها النقصان ال.
أنت رحنا على إطلاق آخر، أنت عم تحكي إطلاق واوي وأوي، خرجت عن البحث. نحن عم نتكلم عن إطلاق بهالطريقة هاي. بتفوتني إطلاق واوي وأوي، صير بتحكي عن الواو والثعلب وليلى والذئب ونحكي عن شابيران روج.
إطلاق أحوالي ما في قيادة، اللي بيروح لبن ما بدي.
لا عم نحكي عن إطلاق الأحوال.
عبارة بس قل لأن التفريع مثلا يناسب مع كون المفرع عليه جزء العلة.
أوكي. فاستفدنا على مستوى التفريع ماذا؟
العلة.
العلة الناقصة.
العلة مطلقة.
زين.
ما قلناش علة تامة وناقص.
جزء العلة.
لا يتناسب مع هذا، ما أنا استفدناه هي. التفريع يدل على ماذا؟ على العلية أعم.
من التامة.
من ناقص. كمل.
زين. وإنما يثبت بالإطلاق، شنو اللي يثبت
بالإطلاق؟ العلية التامة. بس هل يثبت بالإطلاق؟ بس هل يثبت بالإطلاق؟ بس هل يثبت بالإطلاق أنها علة تامة في كل الأحوال؟ أو يثبت بالإطلاق أني علة تامة إذا كنت منفردة؟ هنا السؤال. ما نريد أن نقوله بأنه بالإطلاق نثبت أن هي علة تامة، بمعنى أنه أنا لأكون علة لا أحتاج إلى الغير، فلا نقصان ذاتي. لكن هل هذا يعني أني لا أكون علة ناقصة أبدا؟ لا. شو المانع فلأكون علة ناقصة؟ فلا ينفي النقصان ماذا؟ العرضي.
أين قصد جزء العلة؟ النقصان العرضي مقصودة؟
لا.
أي وحدة؟ أي وحدة؟
جزء العلة هاي اللي تكلم عنها
ما عم بيحكيها، ما عم علاقة بحث.
طيب هذا إنما يثبت بالإطلاق
العلية التامة.
ضمير يثبت وين؟ ما كان كلام عن العلية التامة.
إن كون الشرط علة تامة للجزاء لا يقتضيه، وإنما يثبت.
طيب كان هنا
يعني إنما يثبت كون الشرط علة تامة
قبل يثبت كان يتكلم عن العلة الناقصة أو الأعم من الناقصة.
لما ثبتها، ما ثبتها، قال التفريع ماذا يثبت؟ العلية مطلقا.
مطلق العلية.
طب هل ممكن واحد يقول التفريع يثبت العلية مطلقا ثم يقول إنما يثبت بالإطلاق مطلق العلية؟ ما خلص أثبتناها سابقا. شو بدنا بالإطلاق الآن نثبت؟
تمام. العلية التامة.
هذه التي لا يثبت هي العلية التامة. لكن أي علية؟ شو يعني العلية؟ شو يعني أن الإطلاق يثبت علة تامة؟ يعني يثبت أنها لا تحتاج إلى الغير. يعني يثبت ماذا؟ عدم النقصان الذاتي. لكن هل يثبت أنها هي تكون علة تامة في كل الأحوال؟ لا. ما نحن أجرينا الإطلاق على العلية مو على العلة التامة. هذا هو بيان هذا الجواب الثالث. فعلا هو دقيق جدا هذا الجواب. أنا بعرف أنه صعب وإذا بتفتحوا كتاب البحوث تقرؤوه، أنا ما فهمت من البحوث يعني هذه العبارة الحمد لله، يعني هو كتبها بإيده وخط إيده جميلة ولطيفة وسلسة، الله يرحمه كان ألمه جيد هو، تعرف أنت وخطه حلو كمان
يعني هو كأنما أعطى بالشيء أول شيء
ها؟ نعم؟
بكنت أبسط منه هذه العبارة
بهذا البعض، هذا الجواب الثالث؟ لا أعوذ بالله، أنا ما فهمت بالبحوث.
جينا إذا نقصد العلة التامة فينا قلنا وعلنا العلة التامة، عنا علة تامة ناقصة ذاتية مصدرات، وعلة تامة ناقص شو هو العربية شو نسميها إذا عملت فيها؟
النقصان على قسمين، نقصان العلة على قسمين، عندنا نقصان ذاتي ونقصان عرضي. شو يعني ذلك؟ النقصان الذاتي هو يعني أنه أنا لا أكون علة لوحدي.
شيخنا في مجال دائما تكتب لنا إياهن على الله كل اللي عم تحكي،
ما كتبت بعثتهم كله رسالة، كل اللي عندك يوم رسالة
ما
شو بدك
يعني انه قصدي عفوا نقصان الذاتي للعرض
يعني لا لي لا بأس لا بأس ها
مش
ليش بالفلسفة ما طرحوه؟
ما طرحوه
ده هو اصطلاح من الشهيد الصدر هيدا، بس ما قبل السؤال الآخر حتى شوف على السؤال النقصان العلة، نقصان العلة على كم قسم؟ على قسمين، عندنا نقصان ذاتي وعندنا نقصان عرضي. شو يعني نقصان ذاتي؟ شو يعني أنا ناقص؟
غير مفتخر
ها؟ ناقص أنا غير مفتخر؟ أنا ناقص. أنا نقصان الذاتي يعني يحتاج يعني هو علة ناقصة، يعني هو شو بيكون؟ جزء علة، يعني فهو دائما محتاج إلى الغير في إثبات المعلول. هذه يعني شو؟ نقص ذاتي. مرة أقول أنا وحياتك ذاتا أني أقول بس نقصاني ماذا؟ عرضي، يعني أنت بس تجي تخرب لحياتي. شو يعني ذلك؟ نقصان العرضي يعني لو كان لوحده لأثر، لكن لو عرض عليه علة أخرى لانقلب إلى ماذا؟ إلى جزء العلة. فالحاجة إلى الجزء الآخر من سببها ماذا؟ سببها مشكلة مني أنا؟ ما عندي قصور أنا، هو سبب هذا، ليش إجا؟ من طلب منه يجي؟ فدخول الغير علي جعلني جزء علة، وإلا أنا لو كنت لوحدي كنت ديك، لكن إذا دخل الديك كنت آخر، يعني هل هذا الديك عنده نقصان ذاتي؟
سيقت
نقصان عرض الديك،
وهل الوجود كله قائم على الفكرة؟
بس لا فينا من الشيء مع بعض.
وضحت الفكرة أو لا؟ وضحت الفكرة أو لا بس؟ وضحت الفكرة فرق بينهما؟ وضحت؟ بلي. نحن عندما أجرينا الإطلاق الأحوال أجريناه على ماذا؟
على العلة.
على العلة التامة أو العلة؟ تأملوا. لو أجري كان الوجه تقريبهم هم على شو؟ على العلة التامة، فيثبت عدم النقصان، حتى عدم النقصان ماذا؟ العرضي. لكن الشهيد الصدر عندما أشكى عليهم ماذا قال لهم؟ قال لهم يا حبيب التفريع لا يثبت علية تامة، التفريع فقط يثبت إذا أقلنا به يثبت ماذا؟ علية. والإطلاق الأحوال للعلية يعني أنا علة دائما. من هو اللي ينافي أن يكون علة دائما؟ النقصان الذاتي أو النقصان العرضي؟ العرضي ينافي أن تكون علة دائما، ذاتي. أما العرضي لا يمنع أني أنا علة دائما، بس المشكلة هو صارت صرت جزء علة عندما دخل علي علة أخرى، بس أنا دائما كنت ماذا؟ علة. يعني حال كوني لوحدي أنا علة، وحال اجتماع الغير معي أنا علة بعدني، يعني جزء العلة العام بعدني علة. فالإطلاق الأحوال للعلة لا يثبت إلا أنه أنا لست ناقصا ذاتا، لكن لا يثبت أني لست ناقصا عرضا. تعمل معي. هذه النار كانت هي تعطي الحرارة في الغرفة، كانت هي العلة التامة، صح ولا لا؟ عندما شرقت الشمس بالبيت عندك ما كانت الدفاية تعطي الحرارة الوحيدة في المقام، عندما شرقت الشمس شو صار؟ هل بقيت الحرارة، بقيت المدفأة هي العلة التامة للحرارة؟ صارت شو؟ صارت ناقصة. صار شو العلة؟ عبارة عن مجموع النار والشمس، فانقلبت من علة تامة إلى علة ناقصة. هذا نقصان شو؟
لم يبقى المعلول على ذاتي، عفوا
شيء. إيه لا بأس، لا بأس، لا بأس، لا بأس.
ما عندنا، ما يمكن اجتمع علتين على معلول واحد، هذه
الفكرة. ما عندنا شك فيها، ما عندنا، خرجت عن البحث.
زيادة الحرارة. نعم.
زيادة مضاعفة. كل
ما في مشكلة، ما في بارك الله، ما في مشكلة. بس بالنتيجة هذا المعلول الجديد ما علته؟ ماذا نقول النار؟ هل نقول إن النار علته التامة؟ نقول النار علة ناقصة له. فانقلبت النار إلى علة ناقصة بعد أن كانت علة تامة. أما علية، أعطيني شيء واحد علة منحصرة بهالدنيا، شو في علة منحصرة؟
النار والحرارة.
العلة المنحصرة من كما يقولون أن المطر والغيم، كما يقولون إذا
المطر
والغيم يعني.
طيب إذا كان الغيم علة منحصرة للمطر، لو اجتمع مع الغيم الهواء والشمس والرعد والبرق، ما أدري شو بعد اجتمع معه، واجتمع مع أوزيس، شو اسمه تبع إله الرعد والمطر، ما أدري مين هؤلاء، لو اجتمع أولئك كلهم كمان معه، يبقى علة المطر مين؟ الغيم، وليس آخر شيء آخر. أنت موحد، نحن كفار. فإذا تبقى ماذا؟ أبقى علته ماذا؟
ولا بين وبين جمع علة منحصرة بكل الوجود إلا الله سبحانه.
ما في علة إلا الله.
يعني قصدي
يمكن عجبك الحج
حصل بعد
شيخنا. في سؤال هنا شيخنا، في النقصان الذاتي ماذا لو فرضنا علة واحدة فقط، يبقى هو جزء علة؟
كيف بده يكون جزء علة؟ ما عم تحكي
جزء علة واحدة،
ما بيكون علة حينئذ أبدا، لا يترتب المعلول بحياته. إذا افترضت أن هذا فقط ناقص ذاتا ولا ينضم إليه شيء، سوف يبقى كل الوقت ماذا؟ المعلول معدوما. لأنه ماذا؟ لأن المعلول إنما يوجد بعد وجود ماذا؟ علته التام. فإذا ما قالوا بديل، مقتهينا من البحث. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث، إن شاء الله تكون توضح عندكم أكثر إن شاء الله تعالى. الوجه الرابع هنحكي عن واحد لا يصدر عنه إلا واحد، فعلا هنحكي عن واحد لا يصدر عنه إلا واحد، وعن قاعدة أصولية مهمة جدا، هي مسألة ماذا؟ ظهور العناوين في الموضوعية. قاعدة أصولية مهمة جدا يستفيد منها في الفقه، طبعا بنقحوهاش في علم الأصول كقاعدة، بس بتستفيد منها كثيرا، هي في الموضوعية، ظهور العناوين في الموضوعية. هذا يأتي بيانه إن شاء الله تعالى جزا الله. نعم.
ما ظهور ما هي في الخصوصية، ما هي الخصوصية
تقريبا نفس الشيء.